الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 79 من درسنا الأسبوعي شرح رياض الصالحين باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم تتعين عليها أو تدعو حاجة إليه. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. استدل بالآية على أن طلب الولاية من أمور العلو وربما أدت إلى فساده وضرره، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يولي من طلبها ولا من سألها، ونصح من كان عاجزا عنها أن يكون بعيدا منها. بينما لو نظرت الآن في شأن الناس لوجدتهم أنهم يتنافسون فيها تنافس الجائع إلى طعامه أو تنافس العطشان إلى مائه، مع أنها حمل ثقيل وعمل يحتاج إلى قوة ونباهة وزهد وورع وعلم وإلى هدى وتقى. ما السبب الذي جعل الأمة إن من الفساد الديني والأخلاقي والمالي وغير ذلك؟ السبب أن كثيرا ممن يلي شأنهم ما هو حال الدين، بعض ما يصلي وبعض صوفي وبعض رافضي، بعضهم علماني بعضهم حداثي بعضهم اشتراكي، هذه الأصناف. وأحسنهم حالا أخواني ثوري، من وافقه على مذهبه قربه وأدناه إن كان نصرانيا كما جاء في الدستور المصري للأخوة المسلمين، ومن خالفهم ونصحهم ووجههم أقصوه إن كان آمرا لهم بالتوحيد وناهيا عن الشرك والتنديد. مسألة الإمارة مسألة مهمة، كلما كان القائم بها من الزهاد الورعين أصحاب العقيدة الصحيحة كان نفعه للمجتمع حاصل، وشره عن المجتمع مدفوع مرفوع. انظروا إلى زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم، علي بن أبي طالب أيضا له حظ من ذلك لولا أنه شغل بالقتال الذي وقع بين المسلمين. يعني كانت القوة الإسلامية قوة عظيمة. وهكذا إلى كثير من عهد بني أمية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون الإسلام عزيزا منيعا إلا 12 خليفة كلهم من قريش. وهؤلاء الخلفاء كثير منهم بني أمية. ولهذا الحديث في الصحيح اعترض ابن العربي رحمه الله على حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة، وعله بهذا الحديث لأن الإسلام ما زال عزيزا منيعا في زمن معاوية رضي الله عنه وقعت فتوح، وفي زمن عبد الملك بن مروان وقعت فتوح، وهكذا في زمن هشام وفي أزمنة كثيرة. فلما أدنى مروان الحمار الجعد بن درهم منه تبددت الدولة الأموية وذهبت، لأن قرب أهل البدع من الحكام يؤدي إلى سلب النعمة عنهم وإلى فساد الدولة. وهكذا أخذ الخلافة بنو العباس وكان شأنهم على حال حسن في مبدأه. دعك من المظالم التي حصلت في بني أمية والمظالم التي حصلت بني العباس، أنا الآن لا أناقش هذا، لكن أقول من حيث إعلاء كلمة الجهاد، من حيث نشر العلم، من حيث الخير في المجتمعات. لكن لما قرب خلفاء بنو العباس مثل ابن العلقمي وقربوا المولدين من المعتزلة والجهمية لحقهم الضرر وتسلط عليهم التتر. فهكذا إنما تقوم الدولة بأهل الصلاح وبالقرب منهم. هب يا أخي أن هذا الخليفة الذي استتب له الأمر عنده قصور، الله يعفو عنه تجاوز عنه، لكن ينبغي أن يكون قريبا من أهل العلم، استفتيهم، يرجع إليهم يسألهم المشورة والتوجيه، هذا الذي ينصر به الدين وتقوم به الدول. أما قرب للديمقراطيين، أول ما يجدوا فرصة أنت قد علمتهم أن الديمقراطية الرأي والرأي الآخر، وأن الديمقراطية فيها الانتخابات، وأن الديمقراطية فيها حرية المظاهرات وفيها الاعتصامات، يدخلون تحتها وقلبوا الكرسي عليك، كما حصل في كثير من المجتمعات. والمسألة عائدة في هذا إلى ثلاثة أمور: أولا التمسك بالكتاب والسنة، ثانيا صلاح الأمير في نفسه، ثالثا عناية الأمير باستشارة الصالحين. قال عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، قرشي، عبد الرحمن بن سمرة قرشي، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. الشاهد من الحديث أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لتنبيهه لا تسأل الإمارة، إما أنه يعني نصحه نصيحة عامة لتكون لغيره، أو أنه رأى منه محبة لهذا الباب فنصحه ووجهه. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة، اختارك ولي الأمر إلى أن تكون فيها، وجهك، مع أن بعض السلف كان يهرب منها. يذكرون أن سفيان بن الثوري دخل عند الأمير فقال له: أريدك على القضاء. قال: فيها بول فيها بول، وخرج. قال: دخلت لي مثل هذا الأبلة؟ والآخر قال له الأمير: أريدك أن تكون قاضيا. قال له: أنا لا أصلح لها. قال: ولا بد. قال: إن كنت صدقت، إن كنت كذبت عليك فلا أصلح للإمارة، أنا كذاب. فعفى، وما زالوا يفرون ومنها، وربما هجروا من دخلها كهجر سفيان الثوري لشريك القاضي، نصحه ووجهه في ترك القضاء لأن شريك أجبروه على القضاء، ابتداء أجلسوه على القضاء وكانوا يضعون له عسكري منها هنا وعسكري منها هنا، شرطي منها هنا وشرطي منها هنا على أن يقضي. فبعد أيام استحل القضاء وبقي فيه. جاءه سفيان الثوري فقال له: عندي لك مسألة. قال: وما هي؟ قال: أرأيت لو أن امرأة بينما هي تمشي في طريق تعبت فجلست على باب بيت فأخذها وأدخلها ففجر بها، على من تقيم الحد؟ قال: على الرجل. قال: والمرأة؟ قال: لعله غصبها. قال: أرأيت لو أنها في اليوم الثاني تجملت وتطيبت وتعطرت ثم جاءت إلى ذلك المكان ثم أخذها ففجر بها، على من تقيم الحد؟ قال: عليهما جميعا. قال: ما شأنها؟ قال: لماذا تعود إلى هذا المكان وقد علمت ما حصل لها بالأمس؟ فقال: فكلامك علي حرام حتى تخرج من القضاء. فما زال شريك في القضاء وهجروا حتى الصلاح عليه، لأنهم كانوا يفرون ويفرقون من هذا الأمر. والآن بعضهم يذهب يقرأ القانون من أجل يكون قاضي. قال: إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها عنك الله ووفقك وسددك، وإن أعطيتها من مسألة وكلت إليها، يعني أوكلك الله إلى شأنك وهلكت. وما يتعلق باليمين سيأتي في بطنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. أبو ذر هو جندب بن جنادة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظا ومرشدا: يا أبا ذر، للتنبيه إني أراك ضعيفا، أي عن الإمارة، مع قوته في العبادة، مع قوته في العلم والعمل، وكان زاهدا ورعا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، إذا نصحت أحدا أشعره بحبك وبحرصك عليه، لأن ذلك أدعى لقبول النصيحة. لا تأمرن على اثنين حتى ولو كان في السفر، ولا تولين مال يتيم. فكيف بالإمارة العامة؟ كيف بالإمارة العامة التي يدخل تحتك مئات الناس بل آلاف الناس؟ قال عنه رضي الله عنه: قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا رسول الله لا تستعملني، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يولي من سألها ومن حرص عليها. فضرب بيده على منكبي كالمنكر عليه والمنبه له، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، ضعيف عن حمل الإمارة، وإنها أمانة، أي الإمارة والقضاء ونحو ذلك، وإنها يوم القيامة خزي وندامة لكثرة ما يقع فيها من المجاوزات، إلا من أخذها بحقها، أعطي بغير مسألة وأدى الذي عليه فيها من العدل والإنصاف وعدم المحاباة والإجحاف. ذكر الشوكاني رحمه الله أنه لما ولي القضاء جاءه رجل بهدية من العدين أو من إب، من تلك النواحي، جاءه بهدية، فقال له: لا نقبل الهدية. قال: ما جئت بها لك من أجل أنك قاضي، إنما جئت بها لك على أنك عالم ومن أهل الصلاح. قال: لما كنا علماء ما أتيتم بها، فلما صرنا قضاة أتيتم بها، ولم يقبلها. قال: ثم بعد فترة رفعت إلي قضية وكان فيها، فكانت نفسي تميل إلى أن أحكم له. قال: كيف لو قبلتها منه؟ وكثير من الحكام والأمراء ونحو ذلك يقبلون مثل هذه الهدايا ولا يتورعون. فانظر، يقول: نفسي تميل إلى أن أحكم له، مع أنه ما قبلها منه، كيف لو قبلتها؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. كل هذه الأحاديث فيها التحذير من سؤال الإمارة والحرص عليها والحث على الزهد فيها. قال: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. لما ذكر التحذير من الإمارة والناس لا بد لهم من سلطان، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، يعني قال: إذن على الوزير وعلى القاضي وعلى من ولي شأن المسلمين أن يتخذ وزيرا صالحا يعلمه إذا جهل، ويذكره إذا نسي، ويأمره بالخير ويحضه عليه، وينهى عن الشر ويحذره منه. لكن أن يكون الأمير ظالما غاشما ويكون الوزير أشد، هذه مصيبة. والحذر من قرناء السوء والقبول منهم، ربما يحضونك على الباطل أنت ما تشعر. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استدل بعمومها، كما أنه على الجميع أن يكون أصحابهم من أهل التقى والهدى لإعانتهم، فكذلك القاضي. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله رواه البخاري، فرد به البخاري عن أبي سعيد ولم يروه عن أبي هريرة، بل ذكره البخاري تعليقا أن بعضهم رواه عن أبي هريرة وبعضهم وقف، والراجح الموصول مرفوعا عن أبي سعيد كما في الفتح. انظر التتبع، قاله المحقق. قال: ما بعث الله من نبي، الأنبياء المتقدمين قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الله وزيرا صدق إنهم أبو بكر وعمر، ولذلك يقول أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: وزيراه صدقا ثم عثمان لارجحوا. وقل: إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجحوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير والخير منجح. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تحث على الخير وترشد إليه وتعين عليه، هذه نعمة. والله الإنسان البشر قد يضعف غير المعصوم، وبطانة أمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، وقليل ما هم من علم الله صدقه وأمانته وعدله، قد يعينه الله عز وجل. انظر إلى عمر بن عبد العزيز، يعني أعانه الله وفقه الله في سنتين، أقام دولة، دولة أزالت المظالم وفتحت الفتوح والأمصار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره. انظر إلى المعنى، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم، يعني بل يثبطه، إذا رآه يريد الخير ثبطه وقال له: لا تشغل نفسك، الأمور طيبة، وهذا الشعب ما يستحق الإكرام أصلا، وسمن كلبك يأكلك، يعني يتبعك، أو جوع كلبك يتبعك، ونحو هذه الأمثال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يريد يطبقها على المسلمين والمستقيمين وأهل الخير والصلاح والمستضعفين. بينما وزير الصدق: يا أمير، المنطقة الفلانية تحتاج إلى ماء، والمنطقة الفلانية تحتاج إلى طريق، والمظالم الفلانية لابد أن ترفع، وهكذا تعاون على البر والتقوى. وفي جميع الشأن هذا، ليس فقط في الإمارة، إذا أراد الله بالعبد الخير يسر له بطانة طيبة. الإنسان بشر يا أخوة، له يعني ميول، له تنزل به أمور، لكن إذا وجد من يذكره وينبهه يستفيد منه. قال: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها وحرص عليها فعرض بها. قد تقدم الكلام لكن نكمل الحديث. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. فقال الآخر مثل ذلك، فقال: إن والله لن أولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، تقدم. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، أي من الأشعريين، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله، فيه أن الأمير العام هو الذي يؤمر من دونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول كريم ومع ذلك يلي شأن المسلمين، ما ولاك الله أي أن الله هو الذي يولي من شاء ويمنع من شاء، لا يكون شأن الرجل أنه ولي هذا الأمر بذكائه وفطنته. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على التعظيم والله لا نولي الحلف بدون استحلاف، لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأن عنده طمع فيه وحرص عليه، ربما يجور ربما يظلم، أو أحدا حرص عليه، بينما السليم من الحرص عليه لا يبالي، لا يبالي، يعني إن بقي في هذا المنصب بقي، وإن عزلوه انعزل. وهكذا يكون شأنه الدار الآخرة وحرصه عليها. أما الحريص عليها إذا ولي ربما ما يخرج منها إلا بقتال، وربما ذهب يأخذ هذا القطر لنفسه، وربما جار وظلم. فلو أخذ الناس بهذه الأحاديث والله لاستقام شأن المجتمع المسلم، كما يأخذ الرعية بأحاديث الباب الأول: وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، يستقيم المجتمع. لكن أن هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول، شرح الأصول الثلاثة، أن المجتمعات على أحوال: الأول وهو الأكمل وجود الوازع السلطاني والوازع الإيماني، فهذا أكمل المجتمعات. السلطان حازم من أصحاب النباهة، والرعية أهل إيمان مراقبة لله عز وجل. ثانيا قوة الوازع السلطاني وضعف الوازع الإيماني. قد يقول قائل: سبحان الله، تقدمون هذا القسم على القسم الذي يليه؟ نعم يقدم، لأن الوازع السلطاني تكون لديه قوة وردع وإقامة للحدود، فالناس يرهبونه ويخافونه ويمشون على الطريق الذي وجههم إليه، لا سيما إذا كان مريدا لإقامة شرع الله، أطرهم على الحق أطرا. الثالث ضعف الوازع السلطاني وقوة الوازع الإيماني. السلطان ضعيف، على ما يقول العامة عندنا، لا يهش ولا ينش، لكن الناس على خير، يعمرون المساجد، يقيمون الليل، عندهم زهد في الأموال، لا يتعاطون الربا، لا يعاقرون الغنى، لا يبحثون عن الخمور والمخدرات، مع ضعف الدولة. هذه المرتبة الثالثة في الدول. الدولة الرابعة ضعف الوازع السلطاني وضعف الوازع الإيماني. السلطان ضعيف والإيمان ضعيف، ماذا تتوقع من هذه الدولة؟ الشر العريض. فنسأل الله السلامة والعافية. فأكمل الدول هي التي يكون الوازع السلطاني فيها قويا والوازع الإيماني فيها قويا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن بلدان المسلمين، وأن يكفينا الشر وأهل الشر. نكون بهذا في هذه الليلة الخامس من محرم الحرام لعام 43,400,000 قد انتهينا من القسم الأول من كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب علامات إصلاح الباطن والظاهر وما يتعلق به، وسننتقل إلى كتاب الآداب في دروس آتية بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.